بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين. المسألة 18: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة من في الأولتين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات. وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام يجب عليه القراءة فيهما لأنهما أذلتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه. وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأهوة إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. في هذه المسألة تقريبا 11 فرعا وما ينبغي أن نبحث فيه. أولا يقول: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين. هذا في الأفعال الصلاة، لا يتحمل في أفعال الصلاة. هذه المسألة بحثنا سابقا في هذا الفصل بأن في صلوات الرباعية الركعة الأولى والثانية أن المأموم لا يقرأ سواء كانت الصلاة الجهرية أو الإخفاتية. وأما في الجهرية فإذا لم يسمع صوت الإمام بل همهمة عند ذلك يستحب له أن يقرأ، ولكن في الإخفاتية لا يقرأ بل يأتي بالذكر. بحثنا في المسائل السابقة مفصلا هذه المسائل، ولذلك نحن لا نعيد. وإذا أردتم أن تراجعوا إلى الروايات التي دلت على ذلك تراجعوا إلى البابين 31 و32 في من أبواب صلاة الجماعة، فعمدة الروايات هناك وقبلا ذكرناها. ثم غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما، يعني إذا اقتدى بالإمام في الركعة الأولى أو الثانية. وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عن، كذلك بحثنا أن في الركعة الثالثة والرابعة على الإمام تخير بين الحمد والتسبيحات، وكذلك للمأموم، وذكرنا الروايات التي دلت على ذلك. إنما إذا كان سمع في الركعة الأولى والثانية قراءة الإمام يعني في الجهرية، هنا يستحب أن يختار أو احتياط بعض الفقهاء احتياطه أن يختار في الثالثة والرابعة تسبيحات. وكثير منهم جعلوا التخيير، وهذا أشارنا سابقا فلا نعيد. ثم يقول: بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات. طبعا هذا واضح. وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، يعني في الركعة الثالثة والرابعة الإمام يقرأ إخفاتا، ولكن قد يكون بعض الناس عندما يتكلمون الإخفات يسمع الآخرين صوتهم، يعني هذا الصوت الذي من دون جوهر، كذلك بعض الناس صوت واضح أو يكون هناك مكبرة قوية على فمه فيسمع الآخرون تحمسه كذلك في بيان. مع ذلك لا يجب، والدليل على ذلك إطلاق الروايات التي دلت على أن في الركعة الثالثة والرابعة المأموم يأتي بالحمد أو التسبيحات. ثم يقول: فإلى هنا نحن لا بحث لنا بما أننا نستغني بما قلناه سابقا. ثم يقول: وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام يجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، يعني المأموم المسبوق الذي أدرك الصلاة في الركعة الثالثة أو الرابعة، عند ذلك عليه أن يقرأ ما عليه من القراءة. هنا المشهور قالوا بذلك بأنه هكذا، نعم يجب أن يقرأ بنفسه، وكسيد المرتضى والشيخ رضوان الله عليه في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط وأبي زهرة والمتأخرين كذلك جلهم قالوا بهذا الأمر. ولكن في مقابل هذا القول قول آخر اختاره العلامة رضوان الله عليه في كتبه في التذكرة والمنتهى والمختلف، وكذلك اختاره الشهيد رضوان الله عليه في كتابيه الألفية والنفلية، كتابين مختصرين لا في اللمعة والدروس، وكذلك ابن إدريس في السرائر، ذهبوا إلى أن يستحب يعني يجوز له أن لا يقرأ، ولكن القراءة مستحبة على المأموم، يعني من أدرك الإمام في الركعة الثالثة والرابعة يجوز له أن يحمل مسؤولية القراءة إلى الإمام ويكتفي بقراءة الإمام في الأولى والثانية أو قراءة الإمام في الثالثة إذا اختار الحمد، ويجوز له كذلك أن يقرأ والاستحباب في قراءته. فالفرق بين القولين أن قول المشهور يقول يجب عليه القراءة في الركعة الثالثة والرابعة إذا كان الركعة الأولى أو الثانية للمأموم، ولكن مثل الشهيد رضوان الله عليه والعلامة وابن إدريس في السرائر، طبعا شهيد في لا في كل كتبه في كتابين قلنا، يرون أن هذا الأمر مستحب على المأموم ويجوز له أن لا يقرأ. هنا لابد أن نرى ما هو دليل المشهور. دليل المشهور مضافا إلى إطلاق الروايات التي دلت على أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومثلها، فهذه الروايات تدل أن الصلاة يجب في الركعة الأولى والثانية فاتحة الكتاب فيها، خرج منها صلاة الجماعة إنما يكون المأموم مع الإمام في الركعة الأولى والثانية، يعني دخل في الصلاة من أول الصلاة. فغير ذلك إطلاقات التي دلت على وجوب فاتحة الكتاب هي حاكمة على المصلي الذي كان مسبوقا، فعلى ذلك هذا يكفي، مضافا إلى أن هناك نصوص تدل على هذا الأمر بكل وضوح، وهي النصوص الواردة في باب 47 من أبواب صلاة الجماعة وغيرها من الروايات كذلك، منها ما رواه الصدوق رضوان الله عليه عن الحلبي محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، لا عفوا الرواية الثانية ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى، حديث الرواية الثانية من باب 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام. ثم يقول وقال وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها. من ناحية السند كما رأيتم سند صحيح لا نقاش فيه، ومن ناحية الدلالة الفقرة الأخيرة من الحديث وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال اقرأ فيهما، هذا أمر بالقراءة. فإنهما لك الأولتان، معللة بأن أنت المأموم في الركعة الأولى والثانية، يعني يجب عليك أن تقرأ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها، يعني لا تفعل ما هو وظيفتك في ركعتين الأولين بالوظيفة التي في الثالثة والرابعة. لو كنت في الثالثة والرابعة لما وجب عليك القراءة، إنما وجب عليك الحمد أو التسبيح، ولكن أنت في الأولى والثانية فعليك أن تقرأ. هذا صريح في وجوب القراءة على المأموم. وكذلك صحيحة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، حديث الثالث من هذا الباب. وعنه يعني كلين رضوان الله عليه، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. كذلك كل رجاله هم جيدين. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، يعني في ركعة الثالثة الإمام. وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، يعني في الركعة التي أنت تقوم في خارج الجماعة. وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما. الحديث يعني بالحديث تتمة، لم يذكره صاحب الوسائل هنا لأنه أراد أن يأتي بما يفيدنا في هذا الباب. وهذا كذلك واضح أنه إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، هذا واضح ما دام أنت في الركعة الثانية والإمام في الثالثة قرأت. وكذلك في القسم الأخير من هذا الحديث: وإن سبقك بركعة، نعم، وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، يعني أنت في الركعة الإمام في الركعة الرابعة وأنت في الركعة الأولى عندما تكون مع الإمام تقرأ، وكذلك تقرأ في الركعة التي بعد الإمام تتابع صلاتك. فعلى ذلك هذا واضح في ما نحن بسلاله، يعني قول المشهور. وكذلك الرواية الرابعة من هذا الباب كذلك وهي صحيحة زرارة وبإسناده، يعني بإسناد الشيخ رضوان الله عليه عن سيدنا سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته. إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه، في نفسه يعني إخفاء لا يظهر صوته، في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيهما في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب والسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل، تسبيح الأربعة، ودعاء ليس فيهما قراءة. وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، يعني كما في الرواية السابقة، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب والسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة. هذه الصحاح الثلاثة وغيرها من بعض الروايات الأخرى تدل على وظيفة المأموم المسبوق الذي هو في الركعة الأولى أو الثانية والإمام في الثالثة أو الرابعة، عليه أن يقرأ بالحمد والسورة. ففعل ذلك ما قاله المشهور دليلهم في هذا المورد لا إشكال فيه وتام. إنما نأتي إلى قول هؤلاء الذين يقولون إنما يستحب ولا يجب. هم يستدلون بأمور، أولا هم يقولون هناك روايتان يستدلون بها، أحدهما الرواية الأولى في باب 30 من وسائل الشيعة من أبواب سلف الجماعة، هذا صاروخ رضوان الله عليه محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الحسين بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام عن القراءة خلف الإمام فقال لا، إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه إلا إنما يضمن القراءة. هؤلاء استدلوا بهذا الحديث أن هذا الحديث يقول أن الإمام ضامن يضمن الإمام القراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة، تأكيد على ضمان القراءة، وهذا مطلق يشمل إذا كان المأموم الإمام في الركعة الثالثة والرابعة والمأموم في الأولى، يعني يشمل المسبوق وغير المسبوق. فعلى ذلك جمعا بين هذه الرواية والروايات التي دلت على سقوط القراءة عن المأموم نستفيد أفضل هذه الروايات التي تدل على سقوط القراءة مطلقة لما جاء فيه من الأمر في الركعة الثالثة والرابعة عندما يكون المأموم الأولى والثانية بالقراءة نحمل على الجمع بينهما، يقتضي القول باستحباب لأن تلك الروايات دلت على وجوب القراءة وهذا يدل على سقوط القراءة يعني جواز ترك القراءة، فالجواز والأمر بالوجوب يعني يسقط الوجوب عن مرحلة الإيجاب إلى مرحلة الاستحباب كما يكون في النهي والترخيص، كذلك ترخيص في الفعل يفيد أنه يجوز الإتيان ولكن يستحب أو يكره الإتيان به، فالنهي ينزل إلى مرحلة التنزيه.
يعني الأمر بالفعل والرخصة في الترك.
أحسنتم، نعم نعم. هنا يقول الإمام ضامن يعني أنت مرخص في الترك، تلك الروايات دلت على وجوب القراءة ظاهرها، فنرفع اليد عن الوجوب إلى الاستحباب. وكذلك هناك رواية الثانية من هذا الباب، يعني رواية الثالثة من هذا الباب، وهو موسقة سماعة وبإسناده عن الحسين بن سعيد أن زرع أن سماعة أن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا، إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة. هذين الحديثين هذا نفس التعبير ولكن استدلال بهما، أولا الحديث الأول ضعيف السند جدا لأن الصدوق رضوان الله عليه يروي عن الحسين بن كثير ولم يذكر سنده في مشيخته، وهو لم يكن معاصرا للحسين بن كثير الذي كان معاصرا للإمام الصادق عليه السلام، فهذا أول مرسل. مضافا إلى أن الحسين بن كثير هو غير معروف لم يوثق، فعلى ذلك السند كالعدم. وحتى هو رضوان الله عليه محمد بن علي بن حسين ما قال قال أبي عبد الله، قال أن أبي عبد الله، تعرفون أن في من لا يحضر الفقيه إذا يقول الصدوق رضوان الله عليه في مرسلاته قال رسول الله أو قال الصادق قال الباقر، بعض الفقهاء يعتمدون عليه لأنه يقول أنه كان بدرجة من التقوى لا ينسب إلى الإمام أو إلى المعصوم شيئا إلا إذا تيقن، فهم يتيقنون بيقينه، ولكن طبعا جل الفقهاء لا يقولون نعم، قد يكون هو يتيقن ولكن نحن لو وصل إلينا ما تيقننا، يقولون أن واحد كان في مجلس والجالس أمامه وهو بعيد كان يتكلم بالتليفون ويضحك، فالذي كان في جانبه في بعيد كذلك بدأ بالضحك، قال لماذا أنت تضحك؟ أنا أتكلم، قال أنا أثق بك، فقد يكون يقين هو يتيقن، ولكن لا يحصل ان الانسان يقين بمجرد الا اذا كان وثق به يثق به. ففيما نحن فيه كذلك ان روايات التي مرسلات الصدوق اذا قال فيه قال رسول الله او قال الصادق، بعض الفقهاء كانوا يثقون فيه ويعتمدون، ولكن اذا قال عن ابي عبد الله وعن رسول الله لا، انه لم يتحمل مسؤوليه القول عن الامام، انما يروي عن الراوي انه عن ابي عبد الله. فعلى ذلك اذا كان الراوي ثقه او ذكر الراوي من هو الراوي يعتمد عليه والا لا. وفيما نحن فيه روايه مرسله، فانما يبقى عندنا روايه واحده وهي موثقه زرع عن سماء عن ابي عبد الله عليه السلام. طبعا يقال موثقة لأن السماعة وكان من الواقفين، نعم كان من الواقفين، ولذلك يقال في روايته أنه موثق. أما الدلالة أنه سأل رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا، إن الإمام ضامن للقراءة. الظاهر أن المراد أن الإمام ضامن للقراءة فيما هو يأتي بالقراءة، يعني قراءته تحسب قراءة المأموم، إلى الإمام يقرأ، ولكن المأموم المسبوق الذي يصل إلى الإمام يدرك الإمام في الركعة الثالثة والرابعة أن الإمام لا يقرأ، فلا يمكن أن يكون ضامنا لما هو لم يأتي به، لأن الضامن عبارة عن من يأتي بالشيء بدلا عن المضمون له، معنى الضمان هكذا. فعلى ذلك هذا التعبير الذي جاء ضامن إذا كان الإمام يقرأ، ولكن في الثانية والرابعة لا يقرأ الإمام، فعلى ذلك لا يمكن أن نجعل ذلك دليلا. وإن تنازلنا وقلنا أن الإمام ضامن لأنه سابقا في الركعة الأولى والثانية والمأموم لم يكن موجودا أنه قرأ، فادخر هذا القراءة لمأمومه، إذا أبيتم إلا وذلك فنحن نقول هذا مطلق، وتلك الروايات كان نصا في سقوط القراءة، عفوا في وجوب القراءة، فالنسبة بينهما ليست نسبة أن نجمع بينهما، لأن تلك الروايات دلت على وجوب القراءة، وهذا يدل في خصوص ما نحن بصدده، وهذا يدل على سقوط القراءة بالنحو العام أو المطلق. فالجمع بين المقيد والمطلق لابد أن نحمل المطلق على المقيد في مورد الغيب. فعلى ذلك هذا ما قاله المشهور والأصح، ولا وجه لقول هؤلاء الذين قالوا بأن القراءة مستحب للمأموم، بل القراءة واجبة على المأموم المسبوق الذي في الركعة الأولى أو الثانية والإمام في الثانية أو الرابعة. ولذلك هذا بالنسبة لأهالي المسألة. أما بالنسبة إلى ما قاله السيد رضوان الله عليه بعد ذلك، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد، يعني أنه التحق بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، ولكن الإمام مسرع في صلاته، بمجرد ما أتم الحمد أن الإمام ركع، ما أمهله لقراءة السورة، يكتفي بالحمد. ما الدليل على اكتفائه بالحمد؟ هناك كذلك رواية، هذا الروايات التي قرأناها، وعلى أنه يكتفي بالحمد. لا، في باب 47، في باب 47 هناك الرواية دلت على أن الإمام إذا لم يمهله يكتفي بالحمد. في صحيحة الزرارة، في صحيحة الزرارة كان التعبير هكذا: وإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، يعني أجزأته سورة الحمد. فهذا ورد عليه نص صحيح وهي صحيحة زرارة، فنأخذ بها ولا يجب عليه القصور. ثم يقول: وأما إذا أعجله عن الحمد، حتى بالنسبة للحمد ما صبر الإمام حتى هو يكمل حمده، ماذا يعمل؟ وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوث إتمامها والنهوض به في السجود أو غسل الانفراد، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة. أن السيد البانوض عليه يخير بين أحد الأمور الثلاثة، يقول أما إذا أعجله عن هم أيضا فالأحوث إتمامها والنهوض به في السجود، يعني هو يكمل الحمد ثم يركع ويسجد فيدرك الإمام في سجوده، هذا أول. أو قصد الانفراد، رأى أن الإمام لا يسفل له فهو يكمل الحمد بنية انفراد فيكمل صلاته إلى الأخير، هذا ثانيا. ويجوز له قطع الحمد بالركوع معه، هكذا يختار، بمجرد ما ركع الإمام هو يقطع الحمد ويركع، ولكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة، ثم بعد إكمال الصلاة يعيد الصلاة احتياطا. هذه الأمور الثلاثة التي تراها السيد رضوان الله عليه في هذا الباب. ما هو الحكم في ذلك أو القاعدة ماذا تقتضي؟ هناك عندنا أمر بوجوب المتابعة، متابعة المأموم للإمام، كما بحثنا سابقا يجب متابعة المأموم للإمام في أفعال الإمام في أفعال الصلاة. وهناك قولين، قول مشهور قالوا بأن وجوب المتابعة وجوب تعبدي، وقول آخر قال وجوب شرطي. الذي يقول وجوب التعبدي يعني إذا لم يعمل لم يتابع إنما أثم ولا يضر بصلاته، ومن قال وجوب الشرطي يعني المتابعة شرط في صحة الجماعة، فإن لم يتابع فهو يخرج عن الجماعة. وقول نسب إلى العلامة رضوان الله عليه هو صلاة باطلة. على كل حال فعندنا أمرين، الأمر بالحمد بالقراءة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذه الروايات التي دلت وهي صحاح دلت أن المأموم المسبوق عليه أن يقرأ الحمد والسورة. بالنسبة للسورة زرارة صحيحة زرارة يعني خصص السورة بأنه يجوز أن لا يقرأ السورة للوصول إلى الإمام، ولكن الحمد بغي هكذا الأمر موجود. فهناك أدلة تدل على وجوب الإتيان بالحمد وأدلة تدل على وجوب المتابعة، ماذا نعمل مع هذين الأمرين؟ هذه الوجوه التي ذكرها نرى أن بين هذين الأمرين قالوا أنه تزاحم، يوجد تزاحم، يعني أمر يأمر بهذا، دليل يأمر بهذا ودليل يأمر بالآخر، ولا يمكن للمأموم الجام بينهما فيتزاحمان، يعني التزاحم عبارة. أما إذا كان المكلف لا يستطيع أن يأتي بكلا الأمرين لقصر زمانه أو عدم إمكان الجمع بينهما، هذا يسمى تزاحم. وأشكل على التزاحم أن هذا المورد ليس مورد تزاحم، هذا مورد تعارض، لأن الفرق بين التزاحم والتعارض كما عرفتم في علم الأصول، في باب التزاحم إنما المشكل في مقام الامتثال، في مقام الجعل كلا الأمرين فيهما مصلحة، ولكن في مقام الامتثال المأموم لا يستطيع أن يأتي بهما، كمثلا طهارة المسجد والصلاة إذا كان في ضيق الوقت، في ضيق الوقت هناك أمر بالصلاة وأمر بطهارة المسجد، لأن طهارة المسجد كذلك يجب فورا لا يجب التهاون في ذلك، فهما من باب التزاحم، المأموم لا يستطيع أن يجمع، فلا بد أن يرى أيهما أهم فليختار الأهم دون المهم. فيما نحن فيه هل الأمر هكذا يعني إنما المشكل في مقام التزاحم أو في مقام الجعل التعارض، إذا كان عدم الجام بين الدليلين لا يمكن في مقام الجعل لا في مقام الامتثال، ما نحن فيه يعود إلى مقام الجعل. لماذا؟ لأن هذين الأمرين وقع في فعل واحد، ليس فعلين مستقلين أو واجبين مستقلين لا يمكن للمأموم أن يجمع بينهما لعل قدرته على الجام، والمصلحة موجودة في كليهما. فيما نحن فيه ان وجوب المتابعه ووجوب الحمد في صلاه واحده ليس مستغلين، فاما هذه الصلاه الواحده في مقام الجهر المصلحة فيها رعاية المتابعة، وإما المصلحة فيها رعاية الحمد القراءة. فالشارع عندما أراد أن يجعل الحكم إما جعل ذلك وإما جعل ذلك، يعني في مقام الجعل لا يمكن أن نقول جعل الأمرين اللذين لا يمكن الجمع بينهما في فعل واحد، فليس المشكل في مقام الامتثال، المشكل في مقام الجعل، فعل ذلك يكون من باب التعارض، فإذا كان من باب التعارض يتساقطان، يعني لا مرجح بينهما، لا ندري هل المتابعة أولى أم الحمد أولى. فمن يقول بأنه يكمل الحمد ثم يلهو في السجود كما قال السيد رضوان الله عليه، أو يغتأ الحمد ثم يحتاج في إعادة الصلاة، طبعا هو كأنه إنما اختار أولا أنه في السجود، والوجه في ذلك أنه رأى أن المتابعة واجب تعبدي، فرأى أن يعني إتيان الحمد أوجب من هذا الشيء الذي لا دخل له في الصلاة في الصحة وعدم الصحة، لأن ما ورد في حمد يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب شرط لصحة الصلاة، ولكن المتابعة ليس شرطا لصحة الصلاة على رأي السيد وكثير من الفقهاء، فعلى ذلك يقدم ما هو شرط لصحة الصلاة على ما هو كان واجب شرعي تعبدي، فيعرف بذلك أن هذا الواجب لا يجب عليه للعذر، أنه معذور على الإتيان، لأنه إذا أراد أن يأتي به يخل بالصلاة فيسقط ذاك الوجوب، ويختار القراءة ثم يلهو في السجود ولا إشكال في صلاته، لأنه لم يخل بشيء إلا المتابعة التي هي غير دخيلة في صحة الصلاة، إنما هي واجب تعبدي، فالوجوب التعبدي سقط وهو لم يأثم ولم يخل بشيء من شروط الصلاة، فصلاته على رأي السيد رضوان الله عليه سهية. وكذلك هو إن اختار بعد ذلك أو قصد الانفراد، على أن المكلف المصلي يجوز له نية الانفراد في أثناء الصلاة، فهو أمر مباح له فيختار هذا الأمر حتى يخرج عن أي شبهة. ويجوز له قطع الحمد برضه معه، عند ذلك قطع الحمد تقديم لدليل المتابعة على دليل وجوب القراءة من هذا الباب، ولكن بما أنه غير مقتنع بذلك، يعني لا يرى أن دليل المتابعة يقدم على دليل الحمد، لذلك عندما يقول يجوز له قطع الحمد بالركوع معه قال ولكن في هذه لا يترك الإحتيام بإعادة الصلاة حتى ينتهي. ولكن من يرى أن وجوب المتابعة وجوب شرطي وليس تعبدي، هو يقول طبعا هو لا يدري هل يجب عليه المتابعة لحفظ صحة الصلاة، أو يجب عليه الحمد لحفظ صحة الجماعة، يجب عليه المتابعة لحفظ صحة الجماعة لأنه شرط في صحة الجماعة، أو يحفظ الحمد لأنه شرط في صحة الصلاة، أيهما يقدم؟ لا دليل على الترجيح. إذا لم يكن دليل على الترجيح هو يختار ويختار قراءة الحمد، وبذلك يخرج عن الصلاة بنفسه، لا حاجة إلى نية الانفراد، لأنه يرى إذا ترك المتابعة فقد خرج عن الجماعة، فبما أنه يقرأ الحمد فالإمام يقوم من ركوعه وهو لازم في الحمد، فهو خارج عن الجماعة فيكمل صلاته منفردا. فعلى ذلك ما قاله السيد على مبنى صحيح كما قال، ولكن على مبنى من يرى أن المتابعة أيضا شرط يعني واجب شرطي كالحمد أنه واجب شرطي في أصل الصلاة، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، إنما هو يأتي بما يجب عليه من الحمد، فبذلك يخرج ولا حاجة إلى نية الانفراد بنفسه يخرج، والخروج من الجماعة الانفراد على رأيه لا بأس به، بل هو إذا تذكرتم في أوائل مبحث السلال أن السيد الخوئي كان يرى أنه لا يحرم الخروج عن الصلاة، حتى إبطال الصلاة الفريضة عنده لا ليس محرما، على خلاف القول المشهور أنهم يقولون أنه لا يجوز إبطال الصلاة الفريضة بعد الدخول إلا بعذر، من دون عذر لا يجوز. ولكن السيد الخوئي رضي الله عنه كان رأيه أنه لا يجب عليه مداومة على الصلاة، يجوز له إبطال الصلاة مطلقا. فهو في سعة من ذلك، فهو يخرج من الجماعة بإكمال الحمد ويكمل صلاته، وصلاته سهية ولكن فرادى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.